نعود الآن إلى المكان الذي وقفنا عنده. يقول الله عز وجل بعد ذلك عن سيدنا يونس: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. شرحنا قصة سيدنا يونس والسبب الذي اقتضى أن يبتليه الله عز وجل بذلك الحوت الذي التقمه وهو مليم. تذكرت شيئا آخر. نعم، قرأت الآية القرآنية وهو سقيم، قرأت بدلا وهو سقيم قرأتها وهو مليم، وشرحت كلمة مليم وأنا أتخيل أنني قرأت سقيم، كان ذلك خطأ. يعني الباري عز وجل أنبأنا كيف أن الله عز وجل أنجاه من بطن الحوت وهو سقيم، أي ممعوط الجسد، شرحنا ذلك. لكن كلمة مليم ليست بهذا المعنى. نعم، هذا التعبير عن السبب الذي من أجله ابتلاه الله سبحانه وتعالى بهذه المصيبة. ثم يقول الله سبحانه: وزكريا. قلنا أن هذه الآيات كلها تعرض من قصة كل رسول من الرسل الذين تتحدث عنهم هذه الآية، نموذج طبعا للكل، تتحدث عن خارقة أكرمه الله بها. سيدنا أيوب كيف دعا الله فاستجاب له، سيدنا داود أيضا كيف أكرمه الله بتلك الخارقة، سيدنا سليمان كذلك، سيدنا يونس كذلك. إذن الباري عز وجل هنا يستعرض خارقة أكرم الله بها كل نبي من الأنبياء الذين يستعرض الله لنا طائفة من ذكرهم. يقول بعد هذا وعلى هذا النسق ذاته: وزكريا، أي أيضا أذكر نبأ زكريا. إذ للظرف، لفت نظرا إلى هذا المعنى ذاته الذي يريد الباري عز وجل أن نتنبه إليه. إذ نادى ربه وقد بلغ من الكبر عتيا كما قال في سورة مريم، ولم يعد ممن يعني يتأملون بولد ولا بنسل بناء على القانون الرباني الذي جعله متحكما في عباده. نادى ربه في هذا الوضع وفي هذه الحالة، ماذا قال؟ لا تذرني فردا. وذكريا إذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. باختصار شديد، شوف التعبير هنا كم هو مختصر، وقارنوه بقوله تعالى في سورة مريم: ذكر رحمة ربك زكريا، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. هذا النداء يختصره الله هنا بهذه الكلمة: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. لا تذرني فردا، أي إذا حانت منيتي وجاء موتي فارزقني عقبا يمتد فيه وجودك وتكرمه بهذا الميراث النبوي الذي أكرمتني به. نعم، إذن سيدنا زكريا عندما يقول يرثني ويرث من آل يعقوب، لا يعني أنه يرث المال، مو أنه يعني مهموم جدا جدا، مين اللي بده يرث له ثروته وممتلكاته وين بدها تروح، وهذا هو المعنى المراد، وإنما هو يريد أن لا تنقطع النبوة عن نسله. نعم، لذلك هنا ماذا يقول؟ لا تذرني فردا، يقول بعد ذلك وأنت خير الوارثين، يعني الأمر في حفظ دينك ليس متوقفا على أن ترزقني طفلا تكرمه بالنبوة من بعد، فأنت أول وخير من يرث حفظ دينك بعد أنبيائك ورسلك ومع أنبيائك ورسلك. أنت لا تحتاج، أنا أعلم ذلك، لكن أكرمني بهذا الذي أكرمت به شخصي، أكرمني ببقاء هذه النبوة في عقبي ونسلي. فالقضية قضية إكرام وليست قضية تمنن من سيدنا زكريا على الله عز وجل. لاحظوا كلمة وأنت خير الوارثين كم تؤدي معنى عميقا. أنا لست أدعي بهذا أنني سأنهض بحماية دينك عن طريقي وتسخير أولادي وذريتي، فأنا أقل من أن يعينك في أمر أنت الذي تعيننا فيه. ولكن كما أكرمتني بهذه النبوة فلا تحرم ذريتي منها أيضا. هذا معنى الكلام. فاستجبنا له كما شرح الله سبحانه وتعالى في سورة مريم. يا زكريا، أي هكذا جاءه الهاتف، جاءه الوحي، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم يكن له من قبل سمي. نعم، لم نجعل له من قبل سميا. يختصر الله عز وجل هذا الكلام هنا فيقول فاستجبنا له، والكلام في تفصيل كثير، ووهبنا له يحيى ابن سيدنا زكريا عليهما الصلاة والسلام، وأصلحنا له زوجه. كان زوجه عاقرا ولم تكن تصلح للإنجاب، وإن صحت الرواية فقد كانت أيضا سيئة الخلق. فالباري عز وجل يقول وأصلحنا له زوجه، يعني جعلناها مهيئة للإنجاب. إنهم، ختم الله عز وجل الحديث عن هؤلاء الرسل والأنبياء بقوله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، أي كانوا يمارسون عبوديتهم الضارعة لنا في كلا حالتين، السراء والضراء، في حالة الرخاء وفي حالة الشديد. لا كما يصنع البعض من الناس، هو عبد ذليل لله عز وجل في الشدة لأنه بحاجة، وليس يتعرف على الله عز وجل ولا يرتدي جلباب الذل والعبودية له في حالة الرخاء، لأنه بحسب ظنه، بحسب وهمه، وهذا غباء، أنه ما هو بحاجة الآن. إمتى بيصير بحاجة؟ لما بيقع في براسم الشدائد، في حين أنه هذا كما قلنا بلى وغباء إن لم يكن جنونا، لأن الإنسان في كل لحظة بأمس الحاجة إلى الله، رخاؤه لحظة فلحظة يأتيه من الله سبحانه وتعالى. فكان من صفات هؤلاء الأنبياء أنهم يسألون الله، يدعون كناية عن العبودية، لأن الدعاء مخ العبودية، الدعاء مخ العبودية لله عز وجل. فإذا قال الله عز وجل عن هؤلاء الرسل كانوا يدعوننا، أي كانوا يمارسون العبودية لنا، وهذا من قبيل إطلاق الجزء على الكل، الدعاء جزء من العبادة والعبودية، وكانوا لنا خاشعين، خشوع. يعني كون الباري عز وجل يصف الرسل والأنبياء كل من يتحدث عنهم بصفة، هي قاسم مشترك عند الكل، وبيسمعنا هالصفة الإنسان كل حاله يشوف شو هي الصفة يلي ربي عز وجل بده يجعلها شارة عظيمة تميزهم عن سائر الناس، ويجد انه هالصفة اللي وصفهم بها انه كانوا لنا خاشعين. وهذا الخشوع من ثمراته ان يتبتل الانسان الى الله في السراء والضراء. كثير من الناس ولاي هي الصفة تبعهم كانوا لنا خاشعين. فعلا كثير من الناس اليوم يستهينون بكلمة الخشوع إن لم يكونوا يزدرونها. فلان متخشع، يعني لما بنقول فلان متخشع يمكن بتصوروا أنه هذا إنسان بياخذ الحال كتير وعنده أوضاع هيك خاصة كتير، لكن مو حركي، مو إنسان يعني يقوم بعمله الإسلامي من منطلق السلوك والنشاط وما إلى ذلك. كثير من المسلمين اليوم هكذا يتوهمون. وهذا عندما نلاحظ مثل هذه الآية يدلنا على مدى الجنوح في فهم معنى الإسلام وأرقى درجات المسلمين قربا إلى الله سبحانه وتعالى. لا قيمة لإسلام مسلم ولا جدوى من طاعاته إن لم يتوج ذلك كله بالخشوع، وهو الذي عبر عنه البيان الإلهي هنا بكلمة وكانوا لنا خاشعين. كل ما لقي أبدا. لأن شو معنى الإسلام؟ أصل الإسلام شو هو؟ الاستسلام لسلطان الله من منطلق اليقين بضعفك وذلك وصغارك وعبوديتك. فإذا الإنسان مارس هذه الحقيقة انطلاقا من يقينك بأنك لا شيء، ضعيف، ضئيل، نعم ذليل، مملوك في سلطان الله، من هذا المنطلق لاحظت ربوبية الله وسلطانه وهيمنته عليك. أول وأعظم ثمرة من ثمرات إسلامك ما هي؟ التخشع لله عز وجل. التخشع، ماذا نعني بكلمة التخشع؟ الشعور الدائم بجلال الله عز وجل، الشعور الدائم بتعظيم الله سبحانه وتعالى. وكلما ازددت شعورا بعظمة الله ازددت شعورا بضلالتك. هذا هو معنى الخشوع. فتمر بالإنسان ساعة ما يدرك في هذا المعنى هو محجوب عن إسلامه. إذن في تلك اللحظة محجوب عن إيمانه بالله سبحانه وتعالى. لاحظوا أولى الآيات نزولا على رسول الله بعد آية بدء الوحي شو هي؟ يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. نعم، هذه هي الآيات التي خاطب الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم أول ما اتجه إلى أمره ونهيه. كل هذه الآيات لا وجود لها إلا في مغرس الخشية أبدا. كل هذه الأسماء. طيب، كذلك الآيات الأخرى التي نزلت أيضا في صدر دعوته عندما قال له الله يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. تبتل، هذه هي الخشية، التبتل. فنحن إذا كان الرسول، هؤلاء الرسل كلفوا بأن يتبتلوا وأن يتجلببوا بجلباب الخشي لله، طيب ما بالك بنا نحن بقى؟ نحن وين نكون ونحن مغمورون بالمعاصي والانحراف واللهو والآثام؟ مفروض حياتنا دائما تكون حياة تبتل وحياة خشوع وتضرع لله سبحانه وتعالى. فإذا أدركنا هذا المعنى وعدنا إلى أكثر المسلمين اليوم أمامه للفساق المسلمين يلي بيعدوا حالهم ملتزمين بالإسلام، تجد أن حياتهم تكاد تكون فارغة عن معنى التمكن. وبعض الناس لا أقول تكاد بل هي فارغة فعلا. والله في أناس أراهم بمناسبات عندما يقومون إلى الصلاة ثم يقومون إلى السنن ثم يمارسون بعض الوظائف، أحب أن أراهم في دقائق ولو لحظات في ساعة خشية وتضرع يرفع الواحد منهم يديه إلى الله بذل يدعوه، تنزل لك بعض دموع تدل على خشيته من الله، لا أراهم يتعرفون على هذا أبدا بشكل من الأشكال. بيصلي صلاة ناشفة مثل الريص، هذا وصف يمكن يكون أدق من أوصاف البلاغية العربية السليمة. نعم بفز ربما إن قرأ شيئا من القرآن يقرأه بدون كأنما يلقلق به ترديد ألفاظ دون أن تشعر بجذور الخشية تملك عليه مجامع نفسه، هذا شيء غير موجود أبدا. يصلي صلاة بتراء ليس في داخلها خشوع، تعرف ذلك من كثرة الحركات، وليس في نهايتها شيء من الضراعة، تعرف ذلك بعدم الدعاء أبدا. طيب الرسول الباري عز وجل يقول كانوا لنا خاشعين، لكن إنك الرسل هذنك ما يعني بيقدروا يضمنوا حال الرسل، ممكن واحد يطمئن أنه هو من الصالحين والله سبحانه وتعالى غافر له، لكن نحن ألسنا أولى من الرسل بهذه الخشية؟ في كتبت في بعض كتبي أنني مرة كنا في بعض البلاد العربية نصلي التراويح في رمضان، وصادف أنني كنت أصلي إماما، فلما انتهينا من الصلاة استدرت كما هي السنة، يسن الإنسان يعني كان من هدي رسول الله إذا انتهى من الصلاة أن يتجه إلى المصلين بكتفه الأيمن، هذا ورد في الصحيح في صحيح البخاري. نعم وأخذنا نذكر الله ثم رفعت الكفة بدعاء، ورأيت من المصلين إنسان ذو مظهر مهيب ولحية نعم ملأت أطراف وجهه، نعم كبير في السن، طلبت منه أنه يدعينا، فأنكر علي واستشاط غيظا قال لا دعاء بعد الصلاة. نعم وقام الرجل وتركنا ومضى. طيب لكن أنت الدعاء لك يا عمي، إذا بالصلاة بدنا نحرك ونطلع إلى آخره، وبعد الصلاة ما في كمان دعاء، طيب إمتى بيكون الإنسان متضرع؟ يعني إمتى؟ خارج أوقات الصلاة وخارج أوقات أذكارها وأورادها، نحن في دنيانا نحن عم نمارس الدنيا ونبيع ونشتري بدنا نتخشع، نسأل الله ونتضرع له، ما عم في ضراعة بأي معناتها، في حين أن الرسول عليه الصلاة والسلام شو كان من عبده؟ روى سعد بن أبي وقاص، روى مسلم عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يجمع أولاده ويلقنهم هذا الدعاء، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال إلى آخره. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن دبر كل صلاة، دبر كل صلاة، وما أكثر ما كان المصطفى عليه الصلاة والسلام يرفع يديه يدعو ويؤمن الصحابي على دعائه. كان مرة دخل النبي عليه الصلاة والسلام المسجد فوجد حلقة فيها أبو هريرة وكم واحد من الصحابي، جلس رسول الله معه. يقول الراوي، مو أبو هريرة الذي يروي، غاب عني اسمه الآن، لكن في الصحيح هذا الحديث، قال فصمتنا. شو كانوا عم يساووا؟ أعني شو كانوا عم يعملوا؟ كل واحد عم يدعي الثاني عم يقول آمين، انه لعله هذا مستجاب دعاءه فهو بدعي تنبه، وبعدين ثاني بدعي ولا يقول امين، لو عملناها اليوم بيقولوا هي بدعه. نعم فالنبي قال لما جلس أمسكنا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام عودوا إلى ما كنتم عليه. فعادوا إلى ذلك، فبدأ الذي وصل إليه الدور يدعو ورسول الله يؤمن، ووصل الدور إلى سيدنا أبي هريرة فدعا أن يكرمه الله بعلم لا ينسى. نعم، فأمن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد استجاب الله دعاء سيدنا أبي هريرة، وهو من أكثر من روى عن النبي حديثا ووعاه. نعم، ثم جاء الآخر فقال له ادعو يا رسول الله بما دعا به أبو هريرة، فقال سبقك إلى ذلك الغلام الدوسي، يعني أبو هريرة رضي الله عنه. شوفوا كيف كانت عادته، هذا التخشع، قاعدين لا في صلاة ولا في شيء، قاعدين في وقت من الأوقات، تحلقوا واجتمعوا، شو لهم المسلم، شو مهمته، مهمته أنه دائما يسأل ربه. نعم، وهكذا أين نحن من هذا السلوك؟ أين نحن من هذا السلوك؟ الإسلام يريد منا أن نبدأ بملء قلوبنا بالخشية من الله والضراعة لله، ثم أن تثمر هذه الخشية أعمالا صالحة ونهوضا بما أمر الله عز وجل به. والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور، يا عزيز ويا غفور. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.